جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه تعالى ونفعنا به. ولا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحلم والأناة والرفق. والحديث الذي انتهينا إليه هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، أي في نطاق التعامل مع الآخرين وفي نطاق العلاقات السارية بينه وبين أصحابه أو بينه وبين عامة الناس، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من شأنه أن يقود الناس إلى سبل العسر وأن يحملهم عنة من أمرهم، بل كان من شأنه إذا أراد أن يعامل أصحابه أو أن يعامل الناس حتى غير المسلمين كان يختار في تعامله معهم أيسر السبل وأقلها كلفة وأقلها صعوبة ومشقة ما دام الأمران يتحركان في ساحة المباحات، وما دام أن هذا الأيسر الذي يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره إلى مأثم ولا يحمله عملا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. وهذا كان من سياسته صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أصحابه وفي جذب الناس جميعا إلى طريق الرشد الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى به. مثلا نحن نعلم انه ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي اي اماما فيسمع بكاء طفل فيختصر صلاته ويقطع قراءته خشية ان تفتن ام هذا الطفل، اي كان يقدر أن هذا الطفل الذي يبكي أمه تصلي وراءه في المسجد ولعله بسبب ذلك يبكي، فكان يختصر من صلاته ويختصر من قراءته كي لا تفتن أم هذا الطفل وهي تؤدي صلاته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمام أمرين، الأول عزيمة والثاني رخصة. العزيمة تتمثل في أن يتمهل في صلاته وأن يقرأ مزيدا من الآيات أثناء تلاوته، أكيد الصحابة يسعدهم ذلك ويسرهم ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما يجد نفسه مخيرا بين هذين الأمرين أحدهما فيه شيء من المشقة وفيه شيء من الإحراج لا لكل الناس وإنما للضعفاء لامرأة قد جاءت بطفلها معها إلى المسجد، فهو في هذه الحالة يختار الأيسر ولا يختار الأشد. ولذا فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يختصر من صلاته وأن يختصر من قراءته في مثل هذه الأحوال، بل كان يعلم أصحابه إذا وقف أحدهم إماما يصلي بأناس غير محصورين، يعني بعدد غير محصورين، كان يعلمهم أن يختصروا في صلاتهم، فلا يقرأوا مثلا بطوال المفصل، بل ينبغي أن يقرأوا بقصار المفصل، يعني بالسور التي تبدأ من الضحى فمدوا. وهذا من قبيل اختياره صلى الله عليه وسلم للأيسر من أمر المسلمين، مع العلم بأن الإنسان عندما يقف في الصلاة كلما أطال من صلاته مناجيا الله عز وجل مسبحا حامدا تاليا القرآن كان ثوابه أفضل. والإنسان الذي يشعر بالراحة والسعادة في إقباله إلى الله عز وجل أثناء الصلاة لا شك أنه يسعده أن يطيل الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام أول الناس سعادة بصلاته عندما يقف مصليا، أليس هو الذي كان يقول لبلال عندما يدخل وقت الصلاة أرحنا بها يا بلال، أي قم فأذن للصلاة حتى تريحنا وتؤنسنا بها. هذا يقتضي أن يطيل من الصلاة، ولكنه مع ذلك عندما يجد نفسه أمام خيارين أحدهما الإطالة والآخر الاقتصار كان يقتصر، كان يختار الأيسر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة نزل كما تعلمون ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري، كان في أبي أيوب الأنصاري غرفتان، غرفة في الأدنى وغرفة أخرى في الأعلى، وأصر أبو أيوب أن ينزل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغرفة العليا إكراما له، وفي سبيل أن لا يكون أبو أيوب في المكان الأعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار الأيسر. قال ذلك مقيم هنا فذلك أيسر لمن يخشانا وأيسر لأهل الدار، أي أن يقيم في الغرفة الدنيا التي هي ملتصقة أو مباشرة لباب الدار، إقامته في هذا المكان أيسر للضيوف الذين يصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيسر أيضا لأهل الدار. طبعا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الغرفة العليا إذا لكان في ذلك حرج على أهل الدار. هذا أيضا من قبيل ما قالت عن السيدة عائشة أنه يختار الأيسر من الأمرين أثنين. وما أن أبا أيوب الأنصاري أصر إصرارا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منزله في المكان الأعلى، ويقول رضي الله عنه لقد انكسرت لنا جرة ذات ليلة، في اللغة العربية حب اسم الجرة الكبيرة، فأخذنا نجفف الماء بقطيفة والله لم يكن لدينا غيرها، حذرا من أن يتقاطر شيء من الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما استقر به المقام في المدينة المنورة وأشار إلى المكان الذي اختطه مسجدا وأقيم المسجد باشتراك صلى الله عليه وسلم في البناء، قالوا ألا نسقفه يا رسول الله، أقيمت جدرانه بعمدان من الخشب رصف بينها قوالب من اللبن، ولما أقيمت الجدران
الأربعة قالوا ألا نسق في رسول الله؟ قال لا لا، الوقت أقرب من ذلك. خشيبات نعم وعريس كعريس موسى، خشيبات وفلمان، الوقت أقرب من ذلك. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان الرجل يأتي، طبعا هذه حادثة واحدة ولم تتكرر، رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما صليت الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام دنا إليه هذا الرجل وأسر في أذنه كلمة، قال له لقد ارتكبت حدا فأقمه عليه، أي ارتكبت موجب حد فأقمه عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال بلى. قال فتلك كفارة ما فعلت. ما اختار رسول الله، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قد يقول قائل أليس في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إثم؟ لا، الرجل ماذا قال؟ ارتكبت حدا فأقمه عليه، لم يشرح ولم يفسر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في نطاق هذا الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها أنه كان يجنح إلى الأيسر دائما ويجنح إلى الرخفة في تعامله لا في حق نفسه دائما. فإذا جاء زيد من الناس واعترف بأنه ارتكب موجب حد، هذه الكلمة ليست كلمة صريحة إطلاقا، لعل الرجل ارتكب شيء بسيط جنحة وهو يظن أنه قد ارتكب موجب حد. ولا يعد هذا الكلام اعترافا إلا إذا نطق بعبارة صريحة واضحة أنه ارتكب الزنا، بل لو قالها مرة لا تكفي المرة الأولى حتى يكررها الثانية والثالثة والرابعة. كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا نطق بالعبارة الصحيحة وكررها أربع مرات بحيث سد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل التأويل، حينئذ لا يستطيع أن يجنح إلى التيسير، وعندئذ لا بد أن يقيم الحد. لكن هذا الإنسان الذي جاء يقول لقد ارتكبت حدا فأقمه علي، هذا كلام عام بل هو كلام مجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ذلك أنه يشير لمن يريد أن يعترف بشيء من هذا إلى أن عليه أن يستر نفسه وأن لا يقول هذا الكلام وأن لا يواصل اعترافه بهذا الأمر. وطالما كان هنالك منفذ لتأويل وكان هنالك منفذ لاحتمالات أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح إلى اليسر ولم يكن يجنح إلى العسر. لذلك قال لهذا الإنسان قبل أن يواصل حديثه ويدلي بكلمة صريحة قاطعة لا احتمال فيها، قال له ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال بلى. قال فتلك كفارة لما فعلت، يعني تعود إلى الله عز وجل ولا تعود إلى هذا الكلام. الأمثلة أيها الإخوة كثيرة لهذا الذي قالته عائشة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما في تعامله مع الناس، لا سيما في حق نفسه. لعلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخلها منتصرا من أعلى قمم النصر، وخيره الله عز وجل في الواقع بين الانتقام لنفسه، لا لنفسه بل للدين، من أولئك المشركين الذين كانوا لا يزالون مشركين، وبين أن يصفح عنهم. لو أنه انتقم لكان له ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما اختار إلا الأيسر. وتذكرون أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف بالبيت ودخل إلى البيت وصلى في داخله ركعتين، خرج والمشركون محدقون به، فخطب فيهم وقال لهم فيما قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال له عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من مظاهر اختياره صلى الله عليه وسلم للأيسر من الأمرين، من الأمرين أيا كان الموضوع وأيا كانت المشكلة، سواء كانت مسألة دينية أو مسألة دنيوية كيفما كان الأمر. أما تعامله صلى الله عليه وسلم مع نفسه فقد كان له إلى ذلك سبيل آخر، كان يحمل نفسه على العزائم، وكان يشتد في حق نفسه لا في حق الآخرين. أما في حق الآخرين فقد كان يريهم الرخص ويريهم السبل الأيسر، بل كان يوصي أصحابه إذا خرجوا دعاة إلى اليمن أو إلى أطراف الشام أو جهات من نحو ذلك، أمرهم أن ييسروا ولا يعسروا، وأن ينفروا ولا ينفروا. لكن عندما يمارس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكه في حق نفسه كان يختار العزائم، وكان يختار الأشد لا الأيسر في حق نفسه فقط. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل أكثر، وكان يكثر من الصلاة، وكان يطيل من ركعات الصلاة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ركعتين أمضى فيهم بهما جل الليل. صلى في الركعة الأولى، قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة وآل عمران، ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيامه، ثم اعتدل فأطال اعتداله نحو من ركوعه، ثم سجد وهكذا. لكن هذا عمله صلى الله عليه وسلم لنفسه. ولعلكم تذكرون يوم دخل عليه بلال رضي الله عنه يستأذنه لصلاة الفجر، نظر إليه وإذا بقدميه قد تورمتا من طول الوقوف، فقال له بلال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، فيما كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما قال الله عز وجل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فانظروا أيها الإخوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل نفسه وكيف كان يعامل أصحابه. كان يكرم أصحابه بكل ما تتصورون من أنواع الكرم، في المطعم وفي المشرب وفي الملبس، وربما أهديت إليه الحلة فأهداها إلى بعض أصحابه رضوان الله عليه، أي كان يدعوهم إلى أن يتوسعوا في المطعم وأن يتوسعوا في المأكل وأن يتوسعوا في النعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليهم. وكان هذا يتجلى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حتى إذا رجع إلى نفسه مارس في حق نفسه نقيض ذلك، فكان يلبس من الثياب أهونها وأبسطها، وكان لا يجمع بين إدامين قط، وإن كان لا يحرمه لكنه لم يكن يدعو أصحابه إلى ذلك. وربما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الليالي طويلة ولا يستيقظ في بيته نار لطعام، في حين أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو أصحابه إلى هذا لا تصريحا ولا تلميحا إطلاقا، بل كان يحفزهم على أن يتوسعوا ويتبسطوا في المأكل والمشرب طال ما كان من حله. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت أصحابه فيجد الأساس الفارغ ربما ويجد المآكل الطيبة، ما كان ينتقده، ما كان ينتقد واحدا منهم. وتذكرون أن جابرا رضي الله عنه يوم كان عائدا من إحدى الغزوات، غزوة المريسية أظن، وكان يركب جملا بطيئا المشي، فانتظره صلى الله عليه وسلم حتى أدركه. يقول جابر: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنيخ جملي، فأخذ العصا التي بيدي ونخسه بضع نخسات، فقام والله وهو يواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني يسابقها. قال له أثناء الطريق، طبعا الجيش أصبح متقدم جدا جدا ولم يعد في الطريق إلا رسول الله وجابر، أخذ يسليه بالكلام العذب الجميل، نعم يسليه بالكلام الدنيوي. هذا من معنى قول السيدة عائشة: ما خير رسول الله بين أمرين أو في المعاملة إلا اختار أيسرهما. قال له: أتبيع لي ناقتك يا جابر؟ قال: بل أبيعها لك يا رسول الله. لا، قال: بل بعنيها. قال: فسميها يا رسول الله، اللي أدوش بك يعني تعطيني. قال: هل تبيعها بدرهم؟ قال: إذا تغبنني يا رسول الله. طبعا الرسول جرأ أن يحكي الكلام هذا. قال: فبدرهمين، بعشرة إلى آخره، أوصل قيمتها إلى 200 درهم، وأين تساوي ذلك؟ ثم قال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم سيدا؟ قال: سيدا. قال: هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، توفي أبي في غزوة أحد وترك لنا سبعا من الأولاد، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهم. قال: حسنا فعلت. فإذا وصلنا إلى المدينة، ها هنا محل الشاهد، وصلنا إلى المدينة وسمعت زوجتك بمقدمك، نعم، أصلحت لك من تنافسها أو أرائكها. قال: والله يا رسول الله، ليست لنا من أرائك، يعني ما عندك نبيون سجاجيد وأشياء من النوع. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنها ستكون، فإذا وصلنا إلى المدينة فعمل عملا كويسا، يعني عملنا وليمة كذا إلى آخره. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل عنده كان من أرائك؟ هل كان عنده شيء من هذا الأثر؟ وهو الذي نعم يدفع جابرا إلى أن يفعل هذا، وإلى أن يؤسس داره بشيء من هذا. وعندما يقول الإنسان فقير لا أملك شيئا من هذا، يبشره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيكون. لكن انظر إلى رسول الله، انظر إلى بيته، تجد عكس ذلك. انظر إلى بيته يوم جاءه عدي بن حاتم، كان في بلاد الشام. يقول عدي: قلت لنفسي والله لأنظرن إلى هذا الرجل، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كان ملكا لم يخفى علي أمره، وإن كان نبيا اتبعته. فوصل إلى المدينة وسأل عن رسول الله فدلوه عليه، فتعرف على المصطفى صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم بن حاتم الطائي المشهور بكرمه، أخذه رسول الله إلى داره، فأي دار كانت، أدخله غرفة مطربة ليس في أرضها إلا حشية منيف، يعني محشوف، وهي من جلد، حشية منيف محشية من جلد محشوة منيف. قذفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدي وجلس هو على الأرض. فقال له عدي: بل أنت فاجلس إليه. أعادها رسول الله إليه وقال: بل اجلس عليه. قال عدي: والله ما هذا بشأن ملك. فانظروا أيها الإخوة كيف كان رسول الله يعامل أصحابه باليسر، وكان لا يسد أمامهم سبيلا لتمتع بالمباح أبدا، ولكن انظروا كيف كان يعامل نفسه. وكيف كان يشتد على نفسه. هكذا كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، على العكس مما يفعله اليوم كثير من الناس. كثير من الناس، واحد من أمثالنا إذا تكلم مع الآخرين أراهم من نفسه وكلامه جانب الزهد وجانب الورع، وحملهم على ذلك حملا. لكن إذا احتك هذا الإنسان بي ودخل داري ورأى عملي وجد واقعي خلاف ما أقول، أي عكس تماما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرتن إلى الزهد وإلى الشغف العيش في حق نفسه، ويتساهل مع أصحابه ويدعوهم إلى أن يتبسطوا وأن يتقلبوا في النعم المباحة التي أكرمهم الله عز وجل بها. بينما الواحد منا يتحدث عن الزهد ويتاجر بكلمات الزهد، وربما ينتقد هذا وينتقد ذاك على أنهم يتبسطون في دنياهم، إذا دخل واحدا منهم داري ووجد واقعي وجدني أبعد الناس عن هذا الزهد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام في حياتنا تحول إلى حرفة، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحولت إلى عمل إطاري نتزين به ونجمل به أوضاعنا وسلوكنا أمام الآخرين. أعود فأقول، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أعرابي فسأله عن الإسلام والأركان، قال له تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت. قال والله لا أزيد عليهن شيئا. وقال ماذا؟ قال هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن سبق. ما قالوا لا تقوم الليل، لا تصلي بعد كل صلاة كذا ركعة من النوافل إطلاقا، في عليه غيرا؟ قالوا لا أبدا، بس أدلهم. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، يعلم الأعرابي أن الإسلام سهل بسيط جدا، وأنه ليس مسؤولا إلا عن هذه الأركان الخمسة، ويؤكد له أنه إذا صابر عليها وواظب صادقا مخلصا فيها لله عز وجل كفاه ذلك، ويضمن له النعيم المقيم إذا قام الناس غدا لرب العالمين. دله على الإنسان، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل لم يستطع أن يهنأ برقابه في أكثر الليالي، كان يتقلب في فراشه، نعم تغمض عيناه ساعة ساعتين وسرعان ما يقوم ويمضي بقية الليل متعبدا. ولعلكم سمعتم الحديث الصحيح الذي روته عائشة، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشي حتى مس جسده جسدي، ثم قال لي أتأذنين لي يا عائشة أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت يا رسول الله إني أحب قربك ولكني أوثر هواك. فقام فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى، أمضى الليل كله بركعتين، أمضى الليل كله، وكم من الساعات أمضى الله أعلم في ركعتين واقفا يقرأ ويناجي الله سبحانه وتعالى. وهو الذي قال لهذا الأعرابي، نعم، أو قال عن هذا الأعرابي أفلح الرجل إن صدق، إذا صدق بس الخمس صلوات بده يصليهم وصوم رمضان وحج ما بده يفيدهم شيء بكثرة. نعم، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وعندما سئلت ليش أنت عم تجي تلزم نفسك بما لا تلزم به الآخرين؟ كان جوابه أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنا إنسان مثقل بالمنن الربانية كما لم يثقل بها غيري، جعلني الله نبيا وهذه منة، جعلني الله سبحانه وتعالى حبيبه الأول وهي منة أخرى، أكرمك مثقلا بالنعم والآلاء. فينتفع الى مثل ما انتفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل ايها الاخوه على حقيقه كم يتيه عنها كثير من الناس، ان الانسان المؤمن بالله المحب لله لا يعبده في سبيل ان ينال الجنه، وانما يعبده في سبيل ان ينال رضوانه ويصل الجنه، لان الله اطمعنا بالجنه. ولكنه عندما يصلي ويعبد الله يعبد الله لان الله رب يستاهل العباده، ولانه عبد مملوك يجب عليه ان يعبد الله عز وجل. لما نبي عليه الصلاه والسلام اجاب من المال والله انا عم صلي لحتى اخذ مزيد من كيلومترات في الجنه، ما قال لا، قال افلا اكون عبدا شكورا. الباري عز وجل له في عنقي منه، وانا لا استطيع ان اوفي حق هذه المنن الا بان اعبده فيرضى عني، فاذا رضي عني اكون قد اعطيت شيء شيء من هذه المنن التي له علي. وهكذا كل مسلم ينبغي ان يفعل ذلك. يعني نفرق بين امرين ايها الاخوه، اما الجنه فنسال الله عز وجل ان يكرمنا بها، لأن الله أمرنا أن نسأل جنته وأطمعنا في ذلك. وأما النار فنستعيذ بالله منها، لأن الله أمرنا أن نستعيذ به. هذا الشيء. فإذا قلنا نعبد الله نؤدي واجباته، هل نفعل ذلك كثمن نقدمه في صفقة تجارية مقابل الجنة التي يكرمنا بها؟ يعني بحيث أنه لو عرفنا أنه أنا عم صلي كل صلاتي ما راح انال من وراها شيء من الجنة، يقول على اهلك ليش عم صلي؟ اذا لك ما راح اصلي له. هذا غلط، وهذا والعياذ بالله دليل على انك لئيم لا تعبد الله لانه اله، وانما تتعامل معه كما يتعامل الند مع الند. قال يا اخي تفضل بس بتبيعني هالارض بمثلا بكذا مليون، تفضل هي اعطيتك حاول اعطيني الارض، ما لك مني علي، اعطيتك لانه الثمن. هل هكذا نتعامل مع الله؟ لا اطلاقا. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل احدكم الجنة عمله؟ قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا كنت تريد ان تعبد الله لانك تقدم ثمن لجنته، فاعلم ان الله لو اعطاك عمر الدهر كله ولو اقدرك على اضعاف اضعاف العباده التي تؤديها لن تستطيع في هذا العمر الطويل كله، وبهذه الطاقات التي اكرمك الله بها لن تستطيع ان تؤدي حتى ايسر نعمه اكرمك الله بها. ليش اصلا انت لما عم تصلي بقوه من مين عم تصلي؟ بالقوه هو اعطاك اياها، بقوته تركع وبقوته تسجد وبقوة منه تناجي الله عز وجل. فإذا بدك تقول أنا أعبد الله من أجل أن أؤدي ثمن جنته، فلن تستطيع أن تؤدي هذا الثمن ولو عشت عمر الدهر كله. لكن إذا كيف أنا بأخذ الجنة؟ أنا أنال الجنة بفضل الله بكرم الله. أجل أصلي وأعبد الله حتى إذا انتهيت وأقول يا رب ما أنا وما صلاتي، ما عبدتك حق عبادتك، أنت رب أكرمتني بنعم إذا قابلتها بطاعتي أجدني أمام هباءة مني تجاه كرم قد ملأ به الدنيا كلها، فكيف يمكن ان اجعل هذه الهباء ثمنا لنعمك وآلائك؟ لكن مع ذلك انا اسأل الجنة، اسأل الجنة لانني اعلم ان الله كريم، لانني اعلم ان الله رحيم. نعم، ولذلك فالعفو والصفو هو الاساس. ولو ان انسانا من اعبد الناس وقف بين يدي الله غدا يقول يا رب انا اريد ان تحاسبني بعدلك، ترى ما في مني لانه انا ما عصيتك ولا يوم، ولا تحاسبني بعفوك، النتيجه تطلع انه ما له شيء، ما له شبه، لانه هل الانسان الذي عبد الله سبحانه وتعالى ولم يعصه لولا ان الله سبحانه وتعالى متعه بالقدره وشرح صدره لهذه العباده لم استطاع الى ذلك سبيلا. وهذا معنى كلام رابع العدوي: اللهم اني ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني رأيتك ربا تستأثر العبادة فعبدتك. والله هذا المنطق هو الذي ينبغي أن يكون مستقرا في قلب كل مسلم، كل مؤمن بالله عز وجل. والعجب كل العجاب ممن ينكر هذا الكلام. عجيب، إذا أنكرنا هذا الكلام إلى نقيده الصحيح، ما هو نقيده؟ نقيده: اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك لأنك تستأهل العبادة، ولكني عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. هل تقول هذا الكلام أنت؟ في إنسان مؤمن بالله يعلم فضل الله عليه يتحرك لسانه بهذا الكلام؟ نعم، وضع العدو ما قالت إلا ما يقوله كل إنسان مؤمن حقا بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فرض العدو كانت في مناجاتها لله تسأله الجنة وتستعيذ به من النار، وتعبر عن خوفها من عذابه، وتعبر عن خوفها من مقته. هذا شيء ثاني. عندما تعبد الله، تعبد الله لأنه ربك ولأنه يستحق أن تعبده. فإذا عبدته تقول: يا رب، أنا عبدتك لأنك ربي ولأنني عبدك. لكن الآن العبد يطلب، العبد ضعيف، فأنا أطلب منك يا رب أن تصفح عن ذنوبي وأن تكفر عن سيئاتي، وأطلب منك يا رب أن تدخلني جنتك وأن تبعدني عن لظاك ونارك. أنا أطلب منك هذا لا لأنني قد أديت قيمة ذلك أو شيء من قيمة ذلك، ولكن لأنني عبدك ولأنك تتصف بالصفح وتتصف بالعفو والمغفرة. هكذا، هذا هو شأن المؤمن. وإلا فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. البعض قد يقول: إذا ما معنى قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هذا الكلام من طرف واحد، ألا وهو الله. ومن طرفين، مو كونترات بينك وبين رب العالمين، لا. أي أن الله عز وجل رغم أن عملك لا يساوي شيئا أمام كرم الله ونعمه وعطائه وتوفيقه، مع ذلك فهو تفضلا منه وإحسانا أدخلك الجنة بعملك البسيط التافه هذا. هذا من طرف واحد. يعني باري سبحانه وتعالى يقول: أنا رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. مش الرحمة، ما العدالة، ما قال عدالتي وسعت كل شيء، قال رحمتي. والرحمة لمن تكون؟ للتائه، للمقصر، للجانح، للعاصي. هذا هو الذي يتعرض لرحمة الله عز وجل. زي قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. المغفل شوف أنا إذا كنت مؤمن ومتقي ما بدي رحمته، بالعدل أنا بدخل الجنة. يا حبيبي، أنت ما بتدخل الجنة لا بإيمانك ولا بتقواك، لأنه هو الذي أدخل في قلبك حب الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا هو فضل الله عز وجل. بالعكس، إيمانك فضل من الله عليك، لازم هو يقابلك بمقابل ذلك بأجر. نعم، وهذا معنى كلام الله الدقيق: رحمتي نقل عدالتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت عندما تتقي الله سبحانه وتعالى تتقيه لأنك عبد ولأنه رب، ثم إنك بعد ذلك تقول: يا رب، أنا شو عبادتي؟ عبادتي لا تساوي شيء، أنت اللي أكرمتني، عبادتي تحتاج أن أشكرك عليها. نعم، لكن أنا طماع، أنا أطمع برضاك، أنا أطمع بجنتك، أنا أطمع بكرمك وجودك، أنا أخشى من عقابك ومقتك، هذا شيء وذلك شيء آخر. هذا هو الجزء الأول من الحديث الذي يرويه الشيخان. الجزء الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. ليت أن المسلمين بل الإسلاميين الدعاة إلى الله يقفون أمام هذا الذي كان من أجل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصطبرون بهذه الطبيعة. ما كان رسول الله ينتقم لنفسه أبدا. كم أوفي ولا أطيل، كلكم درس سيرة رسول الله ودرسناها هنا. كم أوفي رسول الله؟ متى انتقم رسول الله لنفسه؟ مع العلم أنه أوفي من قبل المشركين. ولعل سبب انتقامه ولعل سبب إيذائهم له مقتهم للهدي الذي بعث به، مقتهم للإيمان بالله عز وجل. فكان يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقم لنفسه وبحجة أنهم كفروا وبحجة أنهم أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يظهر انتقام الله وهو في الواقع ينتقم لنفسه. هل فعل هذا مرة في مدة 13 عاما التي أمضاها في مكة؟ كان مغموسا بالأذى والعذاب، ما انتقم لنفسه ولا يؤمنه. لما هاجر إلى المدينة أوذي أيضا من قبل المنافقين، من قبل المشركين. كم وكم أوذي من قبل عبد الله بن أبي بن سلول، هل تذكرون أيها الإخوة؟ كيف أساء إلى أم المؤمنين زوج عائشة رضي الله عنها وهو يعلم أنه كافر؟ هل انتقم رسول الله لنفسه؟ أنا عندما أذكر موقف سيدنا رسول الله من هؤلاء الذين آذوه، أجد أن أعظم تقرب من العبد إلى الله هو أن يستبغ بهذه الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول أمضى حياته كلها وهو ينتقل من مرحلة إيذاء إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، ومع ذلك النبي أبدا لم ينتقم. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أرسل ابنه إلى رسول الله يطلب منه ثوبه الذي كان يلبسه أن يكفي نبيه لعله يخفف عنه. النبي عليه الصلاة والسلام خلع ثوبه الذي كان يرتديه على جسمه مباشرة وأرسله إلى هذا المنافق الذي كان أذى رسول الله. لكن واحد صار يتمنى لو كان بدل عبد الله بن أبي بن سلول حتى يتكفل بشوف رسول الله. ولما جاء به ليصلى عليه كان رسول الله أول من يخترق الصفوف ووقف فصلى على عبد الله بن أبي بن سلول. وجاءه أبو بكر كما ورد في صحيح البخاري، حمس في أذن رسول الله: يا رسول الله بتصلي عليه؟ لك عمل هيك، لك سوى هيك، لك عمل. قال له: يا أبا بكر أخر عني، فلقد خيرني الله واخترت، خيرني الله أن أستغفر أو لا أستغفر، وأنا اخترت أن أستغفر. انظروا إلى رسول الله كيف سحقه الأذى إن جاز هذا التعبير، وكيف قابل الأذى بالصفع، لأن المسألة تتعلق بشخصه. عندما يكون الإسلاميون والمسلمين في تعاملهم مع الآخرين على هذا النهج والله الذي لا إله إلا هو، سيفتح الله أمامهم مغاليق القلوب ومغاليق البلدان، ولسوف ينصرهم كما نصر الله رسوله من قبل. نقف عند هذا الحد، وأعود فأكرر أن موعد هذه الدروس في شهر رمضان المبارك هو بعد صلاة العصر في يوم الاثنين والخميس، ومدة الدرس مع الصلاة ساعة فقط، والحمد لله رب العالمين.